الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين ومن تبعهم بهدى وإحسان وإيمان وحب ويقين إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين. أحبابنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسعد بلقاء حضراتكم كل أسبوع بشوق وحب ولهفة للقائكم حقيقة، التماسا للبركة والدعاء من هذه الوجوه الطيبة المشاهدة المتابعة. وبرنامج نوافذ حلقتي اليوم عن قضية تهمنا جميعا، نلحظها جميعا، وهي قضية الأخلاق. أين وصلنا سواء على مستوى مجتمعنا المصري أو حتى المجتمعات العربية أو المجتمعات المسلمة التي كانت في يوم من الأيام هي مصدر النور ومصدر الأخلاق والتي تنشر القيم في العالمين، إذ قال الله لرسولنا الأسوة الذي اختاره الله تبارك وتعالى لينشر مكارم الأخلاق في الدنيا كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، في رواية لأتمم صالح الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. حول هذا المعنى، مؤشر الأخلاق هل هو في ارتفاع أو في انحسار وانكسار؟ معالجة دعوية لهذا الأمر معي أخي وحبيبي الفضيلة الدكتور عماد قدري، المحقق والباحث والداعية الإسلام. مرحبا دكتور عماد.
مرحبا دكتور
مصطفى، منورنا ومشرفنا.
شرف لي، ربنا يحفظك. الله يكرمك، يحفظ صدر المشاهدين يا رب.
الله يبارك فيك. يعني أنا لست من أنصار تضخيم الأمور ولا تهوينها، إنما تعلمنا كما علمنا أساتذة الأزهر وعلمائنا إن ما نقولش الكلمة إلا بتدقيق علمي، لأن المبالغة أحيانا بتصيب الناس بإحباط، خصوصا في قضايا تتعلق بالدين، تتعلق بالأخلاق، أو التهوين والتبسيط ربما يجعل القطار يفوتنا عن المعالجة وتدارك الأزمة. سؤالي هو، هل يوجد في بلادنا ما يسمى بأزمة أخلاق؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني قبل أن أبدأ في حديثي أتوجه بالشكر لفضيلة الدكتور مصطفى الغزالي ولقناة الندى وللسادة المشاهدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير.
آمين يا رب.
نعيش ولا شك أزمة حقيقية في الأخلاق. يعني مش يعني زي ما حضرتك قلت، إحنا مش هنكبر الأمر قوي ولا في نفس الوقت برضو يعني نستهون بالأمر. لا، فعلا إحنا فعلا عايشين أزمة أخلاق. شوف مثلا الناس في البيع والشراء، تجد البائع يحلف 30 يمينا على السلعة الواحدة. العجب مش ان يعني البائع يعني حلف هذه الايمان الكثيرة، العجب ان برضه المشتري مش مصدقه الا من رحم الله. نسير في الطرقات فترى خاصة بين الشباب، وللأسف يعني من ينادي بأشنع الألفاظ، يا خد يا ابن كذا، وتلاقي ان الولد صاحبه مبسوط جدا. يعني طب يا عم حرام، هيقول لك ده صاحبي. تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم
هو ما بيشتمش لمجرد الشتيمه ولا زعلان منه،
ده يعني ده من فرط المحبه، يعني
المحبه
يعني. يعني نشوف سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه. يعني السب مش ايه؟
يعني يجيب لاهله الشتيمه يعني. زي ما احنا
يعني اثنين مثلا حصل يعني مشكله، فواحد قال للثاني يا ابني كذا، هيسكت؟ لا، هيضطر يعمل ايه؟ هيضطر يرد
عليه بأبشع.
نعم. طب الاول هذا اوجب لاهله السب، فهذا من اكبر الكبائر،
كانه هو بنفسه لعن ابوه وامه.
طبعا. وبعدين شوف الصحابه كمان سبحان الله بيقولوا ايه؟ بيقولوا وهل يسب الرجل والديه؟ هل دي موجوده؟ ان ممكن يعني ما خطرش ببال الصحابه ان ممكن واحد يشتم ايه؟ النهارده احنا بنشوف الاخبار، طبعا اخبار الحوادث احنا ضد ان هي تنشر، تمام، بهذا الشكل المريب يعني. بس بتلاقي مثلا ده اللي شتم ابوه او ضرب ابوه او قتل ابوه ان استحق الامر بالنسبه له يعني، خلاص. طبعا لا حول ولا قوه الا بالله، نحن يعني لم نكن هكذا. في كثير من الشوارع تسمع وأنت حتى تسير دين الله تبارك وتعالى يسب. تمام؟ يعني فعلا
يعني هذا الموضوع هل هي فعلا وصلت لحد الظاهرة؟ سؤالي مكرر بس بشكل آخر.
تمام.
هل بتعبير علماء الاجتماع هذه المظاهر السلبية في مجال الأخلاق صارت ظاهرة لافتة للنظر، ولا استثناءات والخير موجود والناس الطيبين كتير وما إلى ذلك؟ يعني
هي الجواب طبعا يعني بصراحة يعني ينقسم بين تمام. هي فعلا ظاهرة في كثير من البلاد، ولكن في بعض المجتمعات تقل، يعني على حسب كل مجتمع وعلى حسب مكانه وعلى حسب الناس،
وأحيانا الأعراف والتقاليد بتحمي القيم من نفسها.
يعني نعم نعم، يعني أحيانا كثيرة جدا يعني يحصل هذا خلاص. إنما في مجتمعات لا، فيها إفراط، يعني الأمر فعلا ظاهرة تستحق الدراسة. يعني
إيه تاني من مظاهر يعني الأخلاق السلبية أو انكسار الأخلاق؟
ما نراه داخل البيوت، تمام، لما تحصل مشكلة بين زوج وزوجة مثلا، تلاقي الشاب سريعا يذهب إلى أهله يكشف ستر امرأته. طب هي هتسكت؟ لا، مش هتسكت. فبالتالي
ده يا ريت لأهله بس،
أو لأهله بس، صحيح،
إنما ممكن لأصحابه، ممكن
إن لم يكن لأهل الأرض جميعا
للأسف.
تمام. وللأسف طبعا الفيسبوك النهاردة عامل مشاكل، يعني واحدة زعلانة من جوزها فتطلع تكتب إيه كلمتين، هو زعلان من مراته فبرضه يطلع يكتب ايه كلمتين، فاصبح الاصدقاء هنا وهنا، ان ما حصلش مشاركات كمان للاصدقاء اللي انت حضرتك معايا اللي مش مشتركين، فالدنيا كلها عرفت ان في ازمه او ان في مشكله في بيتك. طب انت ليه؟ طب وهل هذا يجوز اصلا؟ لا، هذا طبعا لا يجوز. ان مش هنقول انك بتفشي اسرار امراتك او عيوب امراتك لاهلك، لا، انت كده بتفشيها لاهل الارض جميعا. رجل من السلف يعني اراد ان يطلق امراته، بدا له ان يطلقها، فالناس راحوا له قالوا له طيب في ايه؟ انت ليه عايز تطلق مراتك؟ فقال امراتي كيف اتحدث عنها؟ انت انا
ده هو بيطلقها.
طب دي مراتي، انا اتكلم عن مراتي ليه؟ ده مراتي، يعني لو فيها حاجه تشين يعني فهي بالتالي ليا، كيف اتكلم عن امراتي؟ ثم طلقها بعد فتره، طلقها، فذهبوا اليه خلاص. انت يا عم طلقتها، ها لما طلقتها؟ قال امرأة أجنبية لا يحل لي أن أتحدث عنها.
مسلمة، يعني هي تحولت من زوجة إلى
امرأة أجنبية. تمام.
لا يعني
هي امرأة مسلمة في الأصل فترة، ولكن هي أجنبية، أنا أتكلم عنها ليه؟ تمام. هو في الحالتين مش هيتكلم. بل أنا أقول لحضرتك أمر يعني أعظم من هذا. رجل
ده بس مش عايز يكفى، ما بالك اذا كان زوجها وبعدين طلقها واكل حقوقها ونفقت ابنائها وبتاع، يعني في مواجع.
نعم.
في الام في المجتمع المسلم، وربما يبقى في لمحات من التدين للاسف عند من يسلك هذا الامر.
نعم.
في مشكله حقيقيه.
صحيح. نعم. رجل من السلف طلق امراته وجحد صداقها، هات يا عم الحاجه قايمه ومش عارف ايه، قال ايه؟ مالكيش حاجه عندي. تمام.
من السلف.
فاشتكته الى القاضي، فاتى القاضي بالزوج وبالمراه وبالاثنين الشهود. فطبعا المراه مستوره من مفرق الراس الى الايه الى القدم. فالقاضي طالبها ان هي تكشف وجهها عشان يراها مين؟ الشهود، ويرى القاضي ان دي فعلا مين؟ فلانه الفلانيه، هذا امر
صاحبة القضيه.
تمام. فلما راى هذا الرجل الذي طلقها ان سترها سيكشف، قال ايها القاضي دعها مستورة وأنا أعطيها الصدق، سيبها زي ما هي وأنا إيه صدقها أدولها. فنظرت إليه وقالت أما وقد حرصت على عفتي فالصداق هدية مني إليك.
يا سلام.
شوف أنت المجتمع لما يكون بالشكل ده،
دي الأخلاق بتتوالد.
نعم.
يعني هل جزاء الإحسان
إلا الإحسان؟ صحيح.
ده مجتمع نظيف، مجتمع راقي يعني.
نعم صحيح. النهاردة بقى لما بنشوف مثلا بيت بينفض في المحاكم أو بأعراض عرفية ومشاكل، وما حتى من البيت بينفض، بتلاقي مثلا هو خرج يتكلم وهي خرجت تتكلم. طب ليه؟ وقد افضى بعضكم الى بعض، اخذنا منكم ميثاقا غليظا. انت كان في يوم من الايام عشره خلاص، ولا تنسوا الفضل بينكم. ما ينفعش ان احنا نشوف سوء الاخلاق خاصه فيما يخص الايه، فيما يخص البيوت. فاصبحنا في البيع والشراء في الطرقات تطرق الامر الى ايه، الى بيوت المسلمين، وللاسف يكشف الستر فيه. وهذا طبعا كله ليس من الدين في شيء، وليس من محاسن الأخلاق في شيء، هذا كله من سيء الأخلاق.
ده رصده. وإحنا لو هنتكلم كتير في مظاهر كثيرة للأسف.
نعم.
يعني بس مش عايزين نجيب للناس اكتئاب أكتر من اللي حاصل. لكن إحنا بنحاول أن نعالج وننبه، يعني يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، يعني إذا كان حصل شوية فتن يعني نحاول نعالج حتى لا تتسع الهوة يعني،
نعم صحيح.
او يعني ننحدر اكثر من ذلك يعني. لكن الدكتور يعني الحقيقة من المظاهر اللي تحتاج الى معالجة، لان كان بيترتب لها من قرن فات في بلاد المسلمين مسألة كشف ستر المرأة ويكشف عوراتها، وحتى يصير التبرج هو الأصل والحجاب استثناء يعني. هل ترى أن الموضوع وصل لكده، لكن مع وجود الصحوة الإسلامية من السبعينيات والحمد لله عودة الحجاب والنقاب لمن يفرق بين المصطلحين، هل أصبح مسألة كشف ستر المرأة يعني أمر صعب علاجه، تبرج واحد من مظاهر الأخلاق المنكسرة في مجتمعاتنا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرب على المرأة قائمة، ويعني ما هدأت يوما ما. المرأة هي مصنع الرجال، عشان بس نشوف أو نعرف قيمة الحرب لابد إن احنا ننظر.
لا، قول لي المرأة الصالحة هي مصنع الرجال، مش كل المرأة نقول ما هي
أكيد
المرأة
طبعا
هي مصنع
احنا
الرجال،
يعني
المرأة بتولد الرجال وتولد،
نعم
لكن القصة قصة تربية.
نعم صحيح. طيب احنا لو أفسدنا المرأة بكده يكون أغلقنا المصنع، تمام كده؟ المرأة الفاسدة هم مش عايزين منها حاجة، لأن هي خلاص هي أصلا فاسدة، فبالتالي هتخلف إيه أو هتنجب إيه؟
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن
نعم
ربي،
الله
والذي خبث لا يخرج
من
إلا
الأماكن،
نكد.
نعم الله يفتح عليك، تمام. إنما المرأة الصالحة هي التي قامت عليها الحرب. لابد إن احنا نعرف بداية قيمة المرأة، وبعدين نعرف الفرق بين المرأة التي سترت نفسها وبين المرأة التي كشفت، نعرف الفرق. الشاعر قال: رب البنات على الفضيلة إنه يرجى بهم إصلاح ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا
طيب الأعراق.
طيب الأعراق. لما جاء الإسلام اهتم بالمرأة.
من أشهر الشطرة الأخيرة، من أشهر
نعم
يعني من عيون الشعر يعني
نعم طبعا أنا حضرتك شاعر إن شاء الله،
لا
يعني
يعني
توفق الله.
العفو يعني
يعني
أقصد يعني كثير من الناس يعرفونها.
نعم صحيح صحيح. لابد من تربية البنات على الفضيلة. حرب الفضيلة قائمة، وكما قلنا ما هدأت يوما ما. ولو نظرنا إلى المرأة وإلى قيمة المرأة، نرى أن المرأة الصالحة كما قلنا هي مصنع الرجال. ولو نظرنا إلى كثير من الأئمة الكبار، من رباهم؟ أمهاتهم. يعني مثلا عندنا سفيان الثوري الإمام العلم رحمه الله رحمة واسعة، كانت أمه تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. وجهته من البداية: أنت إيه هدفك؟ إنك تطلب الإيه؟ تطلب العلم. طب هناكل ونشرب منين؟ ما تشتغلش هم، أنا هغزل وإيه؟ وأنا أكفيك، تمام؟
اشتغل وتصرف
فقادت،
عليها.
نعم، فقادت ولدها إلى طلب العلم.
وصار الإمام
الإمام
الكبير
طبعا
سفيان
سفيان الثوري رحمه الله،
رحمه الله.
تمام. الإمام الشافعي، وإحنا يعني علاقتنا بالشافعي لأنه طبعا يعني إمام مصر، تمام، معروفة.
عاش ومات فيها يعني.
نعم، وأحبها حبا جما. الإمام الشافعي على فكرة زار كثيرا من البلاد. الإمام الشافعي ذهب إلى مكة، ومكة إلى اليمن، وعاد إلى مكة عند خالد بن مسلم الزنجي، ثم ذهب إلى المدينة الإمام مالك، ثم ذهب إلى العراق لمحمد بن الحسن، ثم أتى طبعا أخذ جولة في العراق وذهب إلى أحمد بن حنبل في بغداد، وأتى إلى مصر واستقر بمصر. فمصر هي بلد العلم وبلد العلماء، وهي بلد الأزهر الشريف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علماء الأمة، آمين اللهم آمين. الشافعي قادته أمه أيضا إلى العلم، واهتمت به وتحملت فراق الولد مقابل أن هو يصبح إمام علم، وأنه فعلا ينفع هذا الدين، فقادته أيضا إيه؟ فقادته أيضا
يعني الإمام
أمه.
الشافعي عايز تقول والإمام الثوري دول إنتاج أمهات.
إنتاج أمهات، وكثير من العلماء يعني ده على يعني ليس على سبيل الحصر يعني، لكن
ولذلك هو من أضخم كتب الإمام الشافعي الكتاب الأم،
كتاب الأم، نعم الله
يعني
يفتح
برا
عليك.
بها يعني.
نعم صحيح. يعني الأم تربي وتعلم، ويعني لما غاب دور الأم رأينا هذا الجيل.
وبالتالي يعني أعداء الإسلام أو وأزيالهم في مجتمعاتنا مركزين على البنت اللي هي هتبقى أم فيما بعد، لمحاولة إفسادها من البداية، حتى إذا تزوجت أي زواج وأي عيشة وأي تربية وأي خلفة، وتمشي المسألة كما أرادوا يعني، مش كيف التركيز على البنات من بدري يعني.
ده من الحضانة، تمام. اولا انت لو جيت سالت اي بنت النهارده، مش الا من رحم الله يعني عشان ما نجمعش، تعرفي 10 صحابيات؟ تمام، يعني تعرفهم معرفه، مش حتى مجرد اسماء، انت لن تجد.
ولا امهات المؤمنين.
ولا امهات المؤمنين، صحيح. تمام. طيب اي امراه لها قدوه من النساء، طب انت قدوتك مين؟ لا، احنا عندنا دلوقتي في المقام الاول يعني الفتانات، يعني لدينا يسمون زورا وبهتانا الفنانات. تمام، لا خلاص، هذه ليست فنانه، هي فتانه فعلا، تفتن الناس في ايه؟ في دينها. طيب هل دي قدوتك؟ طيب موضوع الموضه والازياء التي تنشر بصوره مريبه في بلاد الاسلام.
انت وصلت النقطة. انا عايز ننتقل شويه بشويه من السلبيات، لان انا حاسس ان الساده المشاهدين خلاص يعني جبنا لكم اكتئاب، لكن احنا بنشرح واقع موجود لمحاولة ان اريد الا الاصلاح، ما استطعت وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه منيب. اللهم اجعلنا على هذا طريق، طريق الانبياء وطريق النور يا رب العالمين. انا الحقيقة يعني جريدة اليوم السابع نشرت خبر اسعدني كثيرا، بان دار الافتاء المصرية يعني أعلنت اعتراضها أو توجيهها للقائمين على الإعلانات في الشوارع لأو الدور وعلى الكوبري الدائري وفي مصر يعني، أو على هذه الأماكن، أن يعني لا تتصدر المرأة المتبرجة يعني هذه الإعلانات. الكلام ده هيبقى تقيل على بعض قلوب بعض الناس، صحيح، وحيدخلوه في الاقتصاد وفي في التجارة، وده يأكد لنا أن المرأة صارت مستخدمة، يعني جاذبية المرأة وتبرجها وعريها ورجليها وايديها وشعرها وبتاع، ده جزء من الاقتصاد العالمي، وبالتالي زحف الى بلادنا المسلمه، اصبحت هي مصدر الجذب في الاعلانات. فلفت نظر الحقيقه دار الافتاء المصريه، مشكوره في هذا في الامر، باعتبار انها مؤسسه او احدى المؤسسات الرسميه التي يعني لها ثقل طبعا
في العالم كله،
في العالم كله. فبالتالي انا بسعد واحيي دار الافتاء على هذه اللفته، ونرجو المزيد.
نعم صحيح.
وما بنقول هذا الكلام بنقوله، ومش بقول هذا الكلام احتياطا يعني، لا نعبر عن جماعات ولا عن تيارات، ولان الاسلام مش 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 دكان.
نعم،
انما هو دين الله سبحانه وتعالى اللي هو دين الجميع، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهل اسعدك مثل هذا الخبر كما اسعدني؟
كثيرا جدا. و يعني ان شاء الله يعني اسعد الساده المشاهدين. تمام. احنا لو بنبص لموضوع الاعلانات، لو اعلان عن مصاصه للاطفال، تيجي تبص مين اللي بيعمله؟
برضه امراه يعني.
انت معايا؟ اعلان عن كاوتش عربيات، تمام، مين اللي بيعمله؟ طب ايه علاقه المراه بكاوتش العربيات مثلا او بالمصاصه؟ طب جيل رجالي تلاقي اللي بيعمل له الاعلان، هم استخدموا الايه؟ استخدموا المراه في كل هذا. وهذا يعني للحط من قيمه المراه. المراه في الاسلام سيده لا يراها الناس. المراه اعلى الاسلام قيمتها واعلى شانها واعطاها حقوقها. انما
لا، هم بيقولوا لكم انكم بتحبسوا المراه وبتظلموها وبتغطوها، فنحن ننفس على المرأة ونطلق لها العنان تاخد حريتها. هم يعني دخلوا من هذا الباب، والكلام ده راقى لكثير من النساء ومن البنات إلا ما رحم ربي.
طيب كانت المحصلة ان احنا الاخبار كل يوم بتطلعنا مسكوا شقة ايه؟ تبادل زوجات. تمام؟ اغتصاب،
تحرش.
ده مش احنا اللي بنقول. طب يا جماعة، حد اتحرش بمنتقبة؟ يعني واحد ده معلش يعني الجماعة اللي هم على النواصي وفي الطرقات ولا حاجة، لو رأى امرأة منتقبة هو لا يجرؤ أصلا. يقول لك يا عم الرب بتوع ربنا خلاص. طب إيه من الذي جعل هناك ساتر بينه وبين هذه المرأة التي سترت نفسها؟ يقوم يعملوا يقول لك يعني النقاب ده اللي بيلبسه معلش كذا عشان يستتروا بيه، ده دليل إن هو عفيف. طالما إن هي مش عفيفة بس حبت إن هي تتستر بلبس العفيفات، فهذا إقرار من هؤلاء إن هذا لبس الإيه؟ ان هذا لبس العفيفات. احنا لو بنبص للاخبار والاحصائيات ونشوف نسبه التحرش، شوف نسبه الطلاق، نشوف نسبه الاغتصاب، وبنشوف بنشوف احنا هنتعجب فعلا. خلاص، زيد على ذلك ان كل المقومات جاهزه من البدايه، اختلاط، تمام، مفيش قانون رادع، مفيش محاسبات للي بيتعدى على المراه، وفي المقابل تنشر الأفلام التي تدعو إلى التبرج وإلى السفور، وده طبعا كل يوم يطلع فيلم جديد، وبالذات في رمضان. يعني حتى رمضان اللي هو شهر العبادة بيبقى له شغل مخصوص، حركة إعلامي كبير طبعا، وعارف بيبقى له شغل جديد ما ينفعش يعيدوا فيه قديم. ليه؟ عشان يبقى عامل جذب ان الناس لا تصلي ولا تصوم ولا. طيب يعني
احنا لما بيقرب رمضان بيبقى الدعاء المشهور على ألسنة المسلمين والمسلمات قبلها بشهرين ولا حاجة، اللهم بلغنا رمضان.
صحيح نعم.
لكن الحقيقة هؤلاء اللي بيجهزوا الأفلام في أفلام ومسلسلات اتعلبت دلوقتي يعني. فهم من غير دعاء بلغنا رمضان، بلغوا رمضان بأعمالهم السيئة. فدي قصة حقيقة. احنا برضو بأكد، لا احنا ضد حد ولا المسألة شخصية، مسألة حراسة القيم في المجتمع هي اللي هتؤدي لزيادة الإنتاج، هي اللي هتؤدي لصلاح الحال من فوق لتحت. احنا سفينة واحدة، فإذا نعم. حدث خرق فيها تغرق السفينة كلها.
صحيح.
مش كده ولا إيه؟
نعم صحيح. صحيح. احنا يعني نبص الإسلام عمل إيه للمرأة، وكيف حافظ عليها، وكيف أتى أعداؤنا وصدروا لنا. خلاص. طيب، من الذي استخدم النساء العاريات في النوادي؟ الكفار. طيب، من الغرب يعني. خلاص. حلبات المصارعة يحملنا اللوحات عراية. تمام. في الأفلام، في
تتكلم كل ده على الغرب.
على الغرب
مالناش دعوة الغرب، ما هم هذا
تصديره. كل ده بيتم تصديره لبلاد المسلمين. خلاص. في الإحصائيات الأخيرة اللي اتعملت، عملها أكثر من موقع، مشاهدة أفلام الجنس مثلا، تلاقي أن غالب البلاد اللي بتشاهد بلاد عربية وإسلامية وللأسف. خلاص. تلاقي مثلا أمريكا في المرتبة الأولى، الهند كانت المرتبة الثانية حسب تقرير يعني عدد بعض المواقع، مصر المرتبة الثالثة وللأسف. بص نلاقي الإمارات، وبنلاقي قطر، وبنلاقي
ليه؟ طيب ما هو حد بيقول لك يعني مش قضية الحلال والحرام، لكن هي قضية تربية في المقام الأول. الناس الشباب محرومة، ولا أنت لا تفتح لها أبواب العفة، فبالتالي بيبقى في ما يسمى سميه بعض علماء الاجتماع أو الأخلاق انفجار جنسي.
تمام.
وده واقع موجود، لأن فيش فرص للزواج ولا ربما فرص عمل. يعني عايزين نعالج معالجة واقعية. ما هو المطلوب؟
المطلوب كما يعني حضرتك وضعت يدك على الدواء، العفة. كيف نحصل العفة؟ كيف نصل بالمجتمع إلى هذا؟ هذا أمر مطلوب، أمر مهم جدا 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 في ظل الحروب القائمة على قيم المجتمع وعلى أخلاق المجتمع. لابد من تحصيل العفة. ونحن عندنا في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة جاءت لتتحدث عن العفة وكيف يتم تحصيل هذه العفة. خلاص. شاب مثلا يقول أنا ضعيف، أنا أعمل إيه؟ تمام. أنا همشي مغمض، الفتن كتير. تمام. فنقول مثلا يا أخي اقترب يوسف عليه السلام وانظر إلى عفته. يوسف عليه السلام كان فتى شابا عذبا، يعني لم يتزوج، جميلا، في بيت امرأة جميلة هي صاحبة الدار، هيأت المكان وغلقت الأبواب وتهيأت وقالت
هيت لك.
هيت لك.
طب أنا معاك، وأعتقد أن أنا عارف أو فاهم.
تمام.
ما سترمي إليها أو أتوصك. لكن يوسف نبي صديق، ابن كريم وابن الكريم الكريم، سيرد على كلام حضرتك بهذا الكلام؟ هل الشباب يوسف؟ أنت تدعو إلى التأسي بيوسف، لكن يعني قد يكون هذا استثناء. نعم، دعوة إلى العفة وإلى مقاومة الرذيلة وإلى رفع شعار معاذ الله، ده كله جميل، لكن إحنا في واقع معظمه يدعو إلى الفحشاء والمنكر، يدعو إلى الرذيلة. فالحرام أقرب إلى الشباب من الحلال، وسع على الحرام وضيق على الحلال، فماذا يفعل؟
طيب
يعني معالجة اجتماعية برضو من منظور دعوي.
نعم. هل كان الحرام أقرب لهؤلاء منه إلى يوسف؟ ويوسف عليه السلام كما قلنا كان شابا فتى. خلاص. وبعدين هل الآية تكلمت أو مجموع الآيات تكلم على يوسف على إنه نبي أم أنه شاب
كشباب؟ لكن ابنه يعقوب،
هو ابن يعقوب. نعم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلم.
يعني الأنبياء يجهزون.
نعم.
يعدون، يتم إعدادهم حتى من الطفولة.
كما قلنا ننظر إلى الجنة، نأتي أيضا إلى غير الأنبياء، ولكن أنا أريد أن أخذ من يوسف عبر سريعة للتأسي.
نعم.
تمام. نحن كما قلنا كان يوسف عليه السلام كان شابا عزبا جميلا في مرحلة القوة، لم يتزوج في بيت امرأة العزيز، هي جميلة غلقت المكان وقالت ايه هيت لك. على فكرة في قراءة هئت لك.
نعم
تمام كده.
وعلى فكرة في اتصال دلوقتي، اسمح لي.
طيب ماشي ان شاء الله.
مين معنا؟
مدام حنان لو سمحت.
السلام عليكم ورحمة الله مدام حنان، اهلا وسهلا بك.
عليكم السلام. والله عندي بنتين توأم وبيتهتهوا في الكلام كده وما عندهمش نسبة ذكاء، يعني ما بيستوعبوش الكلام بسرعة.
سنهم قد ايه؟
مشروع 6 سنين يا سيدنا الشيخ.
6 سنين. طيب هو الحقيقة ده مش برنامجنا، معانا الدكتور ياسر نصر له برنامج اسمه الأقلية العظمى، استشاري الأطفال، يقدر يجاوبك باللي يريحك في الموضوع ده، وممكن تروحي له العيادة. انت تواصلي مع الكنترول واديكوا ان شاء الله يعطوكي رقمه عشان ده تخصصه، يعني ما بحبش اخرج بره تخصص. اشكرك يا حاجه حنان. الحقيقه عندك تعليق على
لا والله
دي مساله مرضيه، يعني
الناس اللي اتصلت لها لهما الشفاء، يعني الدعاء، يعني طالما احنا بقى اتصلت يعني ايه
نرد. يا رب ان شاء الله.
يوسف عليه السلام قالت المراه هيت لك، القراءة الثانية هئت لك.
احنا واقفين عند هئت لك وفي اتصال. مين معانا؟
ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. انا عارفك من صوتك الحاجة سناء طبعا.
انا ايوه اختكم. ايوه حياكم الله ونفع بكم وتقبل منكم وجزاكم الله خيرا. أيوة. ممكن اشارك معاكم بسرعة كده؟
شاركة اهو اتفضلي.
طيب انا بس الاول عايز اقول قدوتي مشيطة ابنة فرعون لرسوخ عقيدتها، يعني رغم انها عيالها كلهم اترموا في النار وهم اعز حاجة على الانسان، لكنها برضو كانت متينة بفضل الله. عايز اقول احيانا تأتي ازمات وفتن تكون ترمومتر حقيقي يقاس به اخلاقيات هذا المجتمع.
صحيح.
والأخلاقيات سلوك وكلمة، والكلمة إما تصيب الهدف بتوفيق من الله فتؤتي ثمارا طيبة أو تخطئه فيكون الخراب والدمار. وما أعظم وأجمل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهو ده إشاعة الكلام الغير موثق والذي يأتي بأشياء لا يحمد عقباها. فهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
حياك بارك الله فيك. حاجة سناء يعني قديمة في المعانا في القنوات ودائما تشارك بالخير وتطل علينا بلقطة لطيفة قوي، جزاها الله خير، متعها الله بالصحة والعافية. لكن قالت حاجة مهمة جدا، هل الفتن فعلا لما بتظهر، طبعا غالبا بتبقى فتن أخلاقية يعني أو في العقائد أو يعني في أي باب أو زاوية من زوايا الدين، هل بتبقى فعلا معيار للانقياس عليها؟ احنا روحنا فين، جينا منين، يعني نقدر نقيس على منظومة الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وبطن، احنا رايحين فين وبالتالي نعالج، ولا احنا نقول دي فتنة احنا في ايام فتن فنستسلم وخلاص باعتبار كلمة فتنة؟ يعني مش هتلحق تجاوبني عشان معايا اتصال. معايا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مين معايا؟
معاك احمد ان شاء الله.
استاذ احمد تفضل يا حبيبي.
بعد اذن حضرتك كنت عايز اعلق على موضوع الشيخ لما كان بيتكلم عن سيدنا يوسف.
نعم اتفضل.
احنا دلوقتي كشباب بنواجه مشكله صعبه قوي، وهو كان بيتكلم عن نقطه العاده السريه. انا مثلا شاب ملتزم بحاول اجاهد نفسي على قد ما اقدر، بس غصب عني الواحد بيضعف، بحاول امسك نفسي على قد ما اقدر اوقات كتير، بس بلاقي نفسي باجي في الصلاه من كتر جهاد النفس اللي انا بجاهده بسرح، دماغي بتروح لحاجات تانية خالص من كتر ما انا خلاص مش قادر اجاهد نفسي.
انت احمد طالب ولا بتشتغل ولا ايه القصه؟ يعني بينك وبين الجواز قد ايه؟
لا انا سني 25 سنه.
طب يعني انت ما شاء الله، يعني ما فيش اي مشروع خطوبه او ارتباط؟
لسه ادعي لي بالزوجه الصالحه بس بالله عليك.
ان شاء الله ربنا ييسر لك الامر ان شاء الله. شكرا احمد، وصلت رسالتك. وهو ده لو هنبدأ من أحمد مثلا، يعني الاتصال الأخير هو ده اللي أنا رديت عن الشباب، قلت فعلا في معاناة. صحيح بيقرأ القرآن، قصة سيدنا يوسف قصة عظيمة جدا، وربما يحبها المصريون أكثر لأنها حدثت في هذه الجغرافيا وفي يعني، لكن لابد أن يهيأ للشباب طريق العفة يعني.
نبدأ بالجواب.
تفضل.
قال معاذ الله. طيب سيدنا يوسف عليه السلام، والكلام برضو للسادة المشاهدين والأخونا أحمد على وجه الخصوص يعني طالما أنه اتصل. تمام. معاذ الله، شوف دي نقف معاها. يوسف عليه السلام بنفسه ضعيف، ولكنه لجأ إلى القوي، ويوسف عليه السلام هو الذي قال هذا. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. أنت بشر مهما يعني. أستاذ أحمد إحنا طبعا ده
يعني ممكن واحد يدعو الله بضعفه، يا رب أنا مش قادر
طبعا.
يا رب أعني يا رب، يعني يبث إلى الله ولا كده حتى تبين لنا نقطة مهمة.
أنا النقطة الأولى اللي أنا فعلا وقفت عندها والاتصالات يعني كثرت خلاص، إن أنت الجأ إلى الله عز وجل واعتصم به إن كنت تريد العفة حقا. تمام. أنت ضعيف. أنا إحنا متفقين، يقول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. أنت فعلا مخلوق ضعيف. طيب أنت ضعيف تعمل إيه؟ أنت محتاج فلوس. ها تقول يا رب. طب أنت في فتنة،
في مستويين للضعف، في ضعف الخلقة إن إذا يعني يضعف أمام النساء ده موجودة في البشر، وفي محاولات الإضعاف يعني ريت على الضعف الطبيعي، والإسلام يغذيك ويحميك ويحرسك ويقول لك صوم نوافل إلى هي إلى آخر يعني حراسة القيم في الإسلام، وخصوصا موضوع العفة. لكن المجتمع حواليك كله بيضعفك، بيفتح لك، بيولع النار في الشباب، ففي محاولات إضعاف يعني إضعاف الضعف نفسه يعني.
نعم صحيح.
هو ده اللي أنا بأكد عليه.
على الاثنين استعن بالله عز وجل. أنت الشيطان لازق خلاص موجود، انت حتى لما تيجي تقرا القران هو بيجي لك. شوف وانت رايح تعمل ايه، مش اقول وانت رايح تبص على واحده، لا ده لو انت حتى رايح تقرا القران هو مش سايبك. عشان كده انت مامور انك تعمل ايه، فاذا قرات القران ايه
تستعد.
يبقى انت حتى مامور عند الكل انك تلجا الى الله عز وجل. مريم عليها السلام لما كانت في خلوه لها ورات رجلا وقد تمثل لها بشرا سويا، تمام، شافت سيدنا جبريل وقد تمثل لها ايه بشرا سويا، هي امرأة
يعني في صورة بشر مش ملك،
لا هو بشر، هي شافت راجل ان ده رجل وهي امرأة فتاة خلاص وفي مكان لا يوجد احد. قالت ايه؟ قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي. شوف حتى مقدمة الكلام ما قلتلوش انت مين او اني اعوذ منك بالرحمن، لا اني اعوذ بالرحمن الاول منك ان كنت تقي. فذكرت الرجل بتقوى الله عز وجل، وقبلها لجأت إلى الله عز وجل واحتمت به. ده هو المطلوب، إن أنت تستعين بالله عز وجل على ضعفك. أنت ضعيف فعلا، لما تأتي شهوة، لما تأتي فتن أيا كانت، ادعو الله عز وجل وأنت ساجد.
طب الترجمة العملية للموضوع، طبعا ده كلام مهم جدا، ودي لم يكن من الله عون للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. نعم. يعني إياك نعبده وإياك نستعين. نعم. استعنا بالله في الأول وفي الآخر، لكن عايزين حلول عملية للأمر ده. هل برضو قصة تيسير الزواج؟ أنا ما بحبش إن في داعية من 20 سنة بيتكلم في غلاء المهور، ولا الواقع ده الأب عايز يدفع لبنته مهر عشان تتزوج، ده واقع. لو الأب يستطيع أن يجيب لبنته شقة عشان يعفها ده واقع، ولسه شيخنا بيتكلم في غلاء المهور، وبقى في مهور يعني. خلينا نطور أسلوبنا الدعوي ونشوف الناس من قريب، بلاش نبقى بنردد كلام موجود يعني من 20-25 سنة أو أكثر، والواقع تغير وبقى في أزمة حقيقية. فهل مسألة تيسير الزواج في دور للأسر سواء من البنت أو الولد عليه، خصوصا أن أنت في المقابل للأسف الشديد، أقول كده هرجع تاني لمنظومة الاكتئاب اللي هي مفروضة علينا للأسف، ان كل معرفش كم ثانيه حاله طلاق.
نعم صحيح.
يعني في اسر بتتفكك طول الوقت، واحنا انت بتدور على انك تبني اسر من جديد، فايه المشكله؟ معلش انا بزعجك باسئله
لا لا ابدا،
داخله في بعضها بس بتصب في مجال واحد.
اهم حاجه ان نستفيد كلنا، وطبعا الساده المشاهدين ربنا يحفظهم. هو الزواج فعلا اصبح صعب، خلينا نتكلم بصراحه خلاص، ومش هنقول ان ما فيش غلاء في خلاص. الزواج يعني كما يقول القائل أصبح كالحج لمن استطاع إليه سبيلا خلاص، مع الغلو الوهس في كل حاجة. تمام، سواء فيما يعده الزوج أو تعده الزوجة أو ارتفاع العقارات نفسه اللي عايز أصلا حتى يشتري شقة. فعلا هو الموضوع صعب، إحنا اللي صعبناه، هو ما كانش صعب، بالعكس كان الأمر يسير جدا. بعدين إنه سلم نادى على الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب من استطاع منكم الباءة، من يقدر على الزواج فليتزوج. الفاء هنا حضرتك طبعا أستاذ لغة وتعلم للسرعة والتعقيد، يعني أنت خلاص تستطيع القدرة المادية والجسدية ما تعودش، لا أنت سارع وتزوج. طيب أنا مش قادر أتجوز خلاص الوضع صعب، أعمل إيه؟ هل الإسلام ساب الأمر كده مفتوح وإن اللي مش يتجوز هيموت؟ لا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية وحماية. يبقى أنت المطلوب أنت كأب أنك تسارع وتجوز ابنك، وإحنا طبعا عندنا في الأمثلة اللي هي البلد يقول لك إيه أخطب لبنتك ما تخطبش لمين؟
لابني.
لا أنا أخطب للاثنين، هو أنا اللي أخطب لبنتي ما أخطبش لابني؟ لا أنا أخطب للاثنين وأعجل بزواج الاثنين وعف في الاثنين في وسط هذه الشهوات التي تموج موج البحر. النهارده حضرتك بتشوف طلاب الجامعات وحضرتك بتشوف النواصي وتشوف الطرقات و لا ما ينفعش. انت لو هذا الولد 20 سنه مثلا وتزوج خلاص مش هنلاقي شاب عنده 25 و27 و30 سنه وبيعاني، مش هنلاقي الكلام ده. فالمطلوب من الاباء ان فعلا انت يسر الامر الايه امر الزواج. يجي شاب طبعا الكلام في الاول بيكون جميل، انت حضرتك معايا يعني ايه انا وما اريد ان اشق عليك، الامر يسير يعني، واول ما ندخل في الجد
نشتري الراجل
وكده كلام جميل جدا. صرحنا على البر، لما نيجي بقى نتكلم في الواقع لا انت مش هتجيب اوضه اضافي اطفال. طب يا عم الاطفال عم يجوا قدامنا سنه مثلا بعد الزواج او اكثر، او عم يجي الاولاد يا سيدي نشتري لهم اوضه، لا طبعا مش اقل من بنت عمتها تمام. انت مش هتجيب مش عارف ايه سفرة صابون.
عايز تقول احنا لينا دور في تأزيم
طبعا
عاداتنا وتقاليدنا
احنا اللي عملنا
والنظر للآخرين، احنا لينا دور سيء.
لو حضرتك نظرت للغارمات هتجد ان كثير من النساء سجننا بسبب انك بتجوز من ده.
لا ده انا زمان صورت، رحت سجن القناطر وصورت مع سيدة بتربي اولاد زوجها، ويمكن على الحلقة على اليوتيوب ايام قناة الناس زمان، وكتبت طبعا وصلات على نفسها.
صحيح.
وسجنت والبنت اتجوزت لان ما لحقتش تسدد البتاع. كانت مأساة الحقيقة وما زالت مأسي زي كده. أنا للأسف شديد زي ما أنا قلت لك بنبدأ نقول بسم الله والحلقة بتنتهي الوقت انتهى، لكن أرجو أن يكون لي مع حضرتك لقاء آخر دكتور عماد. لكن في جملة واحدة وصفة طبعا ده هيبقى صعب، لكن فيما يفتح الله لك في جملة واحدة وصفة سريعة للخروج من أزمة الأخلاق.
الخروج من الأزمة يكون بداية بتقوى الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الناس لو اتقت ربها عز وجل لوجدت الخير كل الخير. زد إذا إلى ذلك المسارعة في تزويج الشباب، ترك الاختلاط. الاختلاط أمر صعب وشديد، لابد أن نتخلص منه. لابد من الخوف من الله عز وجل، ولابد من يعني تنفيذ حكم الله عز وجل في من خالف، لان ده اسلوب قوي جدا ان انت ما تعملش. لما تشوف ان فلان عوقب انت لا، انت تخاف من ايه؟ تخاف من العقاب. ولو ان الناس اتقوا ربهم حقا والله وجدوا الخير كل الخير. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وان يرزق بنات المسلمين وشباب المسلمين العفة. أمين اللهم
أمين. أمين يا رب العالمين. عندك موضوعات مهمة جدا كلمتني فيها، أرجو أن يكون لنا حلقات أخرى إن شاء الله.
شرف لي إن شاء الله.
والحقيقة يعني أنا تشرفت بوجودي مع حضرتك ووجودك معي، شرف كبير دكتور عماد قدري الداعية الإسلامي والمحقق. بشكرك شكرا جزيلا، يعني نفع الله بك ويعني يسر لك طريق دعوة مقبولة.
آمين
يا رب العالمين. بشكر حضراتكم، ودايما معاكم الوقت الجميل بيخلص بسرعة، بنحط ايدينا على الداء بهدف يعني الإصلاح، زي ما قلت قول الله تبارك وتعالى أريد إلا الإصلاح ما استطعت. بنحاول قدر المستطاع، مش بنوسع دائرة الاكتئاب عند الناس، لكن بنقول في مشكلة وفيها في لها علاج، بس ناخد الموضوع بجد. تقول نار ولو بشق تمرة، يعني مش لازم نعمل استراتيجيات للعلاج، لكن على الأقل نحاول كل واحد على قده. أنا كنت سعيد مع حضراتكم طوال هذه الساعة من برنامج نوافذ، اللي هو كل حد كل يوم أحد على الهواء مباشرة في هذه القناة المباركة، قناة الندى من 9 ل 10، وفي بعد برنامج مهم الحلقة الثانية الليلية من برنامج أهل الذكر الفتاوى، وكل عنده اتصال يتواصل. أسألكم الدعاء وتحياتي لحضراتكم، وخلي بالكم من البرد لأنه بيغزو البيوت دلوقتي، فخلي يعني ربنا يحفظكم يعني من كل سوء. وأستودعكم الله، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.